أنا غدا طارق حمدان.
التمييز على أساس الوزن ظاهرة شائعة في العديد من بلدان العالم، ولكن تعاني منها المرأة بشكل خاص، ويتخذ التمييز أشكالا عديدة كالسخرية، التنمر، الحرمان من الوظائف وفرص الحياة بشكل عام. اليوم نناقش لماذا هذا التمييز وكيف يمكن الحد من هذه الظاهرة. سيكون معنا العديد من الضيوف من مختلف البلدان العربية. هند عزر الكاتبة والصحفية من مصر، إيناس طالب فنانة ومقدمة برامج من العراق، سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وماري أنج نهرة الأخصائية النفسية من لبنان، وسوسن فري نائبة رئيس جمعية تونس الفتاة. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، كونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644935. اكتبوا لنا وليسمع العالم صوتكم. نبدأ من عند هند عزت الكاتبة والصحفية. نرحب بك هند.
أهلا
بك هند عزت، تتحدثين إلينا من مصر، وموضوعنا جعلني أتذكر حادثة أليمة شغلت يعني ربما المجتمع المصري، وكانت موضوع للرأي العام قبل سنوات عندما قرر التلفزيون المصري يعني طرد مجموعة من المذيعات بسبب بين قوسين السمنة. وهناك من يقول إن التحريض على أصحاب الوزن الزائد ما زال مستمرا حتى الآن بالدرجة الأولى في الإعلام، ما رأيك بذلك وكيف تفسرين ذلك هند عزت؟
في البداية أستاذ طارق، أنا أحب أوضح أن البدانة مش إعاقة،
نعم،
عشان خاطر هي بيتم الكلام عليها على أساس أن هي إعاقة وحالة خاصة محتاجة معاملة خاصة. فالبدانة ليست إعاقة وليست وصمة عار، هي المشكلة في المجتمع اللي بيمارس تحيز أو سلوك تميزي ضد بعض الأفراد بسبب وزنهم. ممكن تأثر التحيزات الاجتماعية دي على حياة المرء بالكامل، طالما أن الوزن الزائد موجود من مرحلة مثلا مبكرة، يعني يقول ان هو موجود عند طفل او في مرحلة المراهقة، بنقول ان هو بيبين جدا، بيأثر جدا جدا على الفرد قدام المجتمع، لان في تصورات خاطئة بتقول ان حجم الجسم ده مسألة قوة ارادة. يعني الشخص زائد الوزن البدين ده شخص ما عندوش ارادة، ده طبعا بيأجج التحيز ضد الشخص. خلينا نقول ان المرأة طبعا بتعاني من ده بشكل خاص، لان عادة المرأة بتحصل على امتيازات اقل في كل المجتمعات. طبعا لو هنتكلم على البلدان العربية طبعا الوضع بيكون اصعب واشد. فهنا هنتكلم على حالة زي حالة المذيعات المصريات اللي حصل لهم ده. عندنا معايير الجمال طبعا هي سيدة سواء يعني بشكل علني، وسيدة طبعا وعمت على المجتمعات العربية. المجتمعات العربية حاليا أي مهنة تمتهنها المرأة بيكون فيها ظهور، سواء ظهور إعلامي، نقول مضيف الطيران، أيا كانت هي هتظهر فين، المهم إن هي تكون واجهة بشكل ما ينفعش يكون عندها زيادة في الوزن.
يعني إذن هل هذا يتعلق أيضا بالصورة النمطية المقدمة عن المرأة في العالم بأسه وربما في العالم طبعاً العربي بشكل خاص؟
طبعا طبعا طبعا، هو في معايير جمال تم فرضها عنوة على العالم بأسره، على كل المجتمعات، تمام؟ هنقول إن في بعض المجتمعات بتعاني وبتتضرر منها بشكل أشد نتيجة لأن فيها المرأة بالفعل بتعاني من أوضاع مزرية. فالمعايير دي بتزود وضعها المزري أكثر، فزي اللي حصل للمذيعات.
نعم هند عزت، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا أستاذ سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة. نرحب بك أستاذ سعيد. أستاذ سعيد صادق، التمييز على أساس الوزن ظاهرة بيعاني منها كثير من الناس حول العالم، ولكن هل صحيح كما قالت هند أن المرأة مستهدفة أكثر من الرجل في العالم العربي؟ يعني المرأة صاحبة الوزن الزائد هي تعاني أكثر من الرجل صاحب الوزن الزائد؟
طبعا لأسباب عديدة. أول حاجة مفيش توازن بين التغذية والنشاط الجسدي. فعندنا الإعلام بيركز على التغذية والأكل، والمرأة مش قادرة تتحرك، تخرج في الشارع عايزة تتمشى أو تلعب رياضة.
نعم.
إما نوادي غالية إما الشوارع
أستاذ
اللي هتخلص.
لو أستاذ سعيد صادق، لو سمحت لي، يعني نحن حريصون أن نسمع صوتك بشكل جيد. للأسف هناك يعني تشويش في الخط، سنعود الاتصال بك مرة أخرى في هذه الأثناء. تنضم إلينا إناس طالب، هي فنانة ومقدمة برامج عراقية. نرحب بك أستاذة إناس.
مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك إناس طالب.
وأنا سعيدة جدا بهذه الاستضافة من خلال راديو مونتي كارلو العريق.
أهلا بك وسعداء بك دائما إناس طالب. يعني تحولتي إلى ترند في الأيام الماضية عندما ظهر خبر أنك رفعت دعوى ضد مجلة إيكونوميست التي استخدمت صورة لك من دون أخذ موافقتك. خبرينا ما هي هذه الصورة، ولماذا استخدمتها هذه المجلة، وهل ربما يعني كان هناك رد من قبل المجلة لخطوتك؟
بداية الكل يعلم أنه هذه الصورة هي مأخوذة من مهرجان بابل الدولي. مهرجان بابل هو مهرجان يعد من أهم المهرجانات العراقية اللي مقرون بتاريخ وحضارة العراق منذ زمن طويل. الصورة انأخذت من خلال عرض مسرحي، وتقريبا صار لها 8 شهور، يعني مضى على هذه الصورة 8 شهور. وعاودوا استخدام الصورة في سياق مسيء، يعني استخدموا هذه الصورة ووظفوها في سياق يسيء للمرأة وقيمة المرأة. وحقيقة محتوى المقال كان يعني بعيد تماما عن الصورة اللي هم مستخدميها وموظفيها، لأنه كانت واضحة الإساءة، هي إساءة مباشرة وصريحة.
ما هي الإساءة؟ ما الذي أزعجك؟ ما الذي أزعجك إناس طالب؟
ما الذي أزعجني يعني ليش بس المرأة العربية مثلا هي تعد بدينة أو سمينة أو شو؟ أنا أساسا ضد تسمية أو إطلاق مفردة بدين أو سمين أو لا ليش 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 ما تقول شكل الجسد أو صورة الجسد. صورة الجسد على فكرة ما تحدد قيمتي أنا كإنسانة ومحتواي أنا كإنسانة. أنت لما تطلع علي كامرأة لازم تشوفني بعين عقلي، تشوف محتواي، تشوف قيمتي كإنسان، تشوف منجزي أنا كإنسان. أنت ما تطلع على صورة الجسد وشكل الجسد، شكل الجسد لا يحدد قيمة الإنسان ومحتواه.
نعم إناس طالب، لماذا هذه الصورة النمطية؟ لماذا هذه النظرة؟ لماذا هذا التمييز ضد المرأة صاحبة الوزن الزائد؟
أنا هذا السؤال لا إجمالا هو هناك محاولة لتصدير صورة مشوهة عن المرأة، أنه هي مضطهدة في العالم العربي، وأنه هي هذه السمنة اللي تعاني منها هي نتيجة قيود مجتمعية واضطهاد مجتمعي. لكن للأسف هذه فكرة مغلوطة، بدليل أنه أنا واقفة على خشبة المسرح والتقطت هذه الصورة. لكن تم استخدامها بشكل مسيء، وحقيقة هذا عرضني أكيد إلى تعليقات مسيئة من ضعاف النفوس وتنمر إلى حد ما، مما انعكس أكيد سلبا على حالتي النفسية وعلى أفراد عائلتي.
كيف تتعاملين مع التنمر إناس طالب؟ التجاهل ربما أو؟
يعني التجاهل أكيد، لأنه لطالما أنا أعرف قيمة نفسي وأحترم حالي وأحترم ذاتي من الداخل، فبالتالي يعني لا يشكل شيء. لكن أكيد رح ممكن تسبب أضرار بالنسبة إلي نفسية، ممكن مادية، ممكن أكيد هذا بيأثر على طبيعة العمل والتعامل ممكن من أصحاب النفوس المريضة. أنت ما تتخيل ممكن شنو كيف اللي راح يلاقيك. أنا لغاية الآن ما نزلت للشارع وما شفت بشكل مباشر كيف راح يكون التعامل، إنما من خلال التعليقات هذا اللي يعني استنتجته. وهم كان بإمكانهم يعني يصنعوا صورة خاصة يعززون الدراسة اللي هم كتبوها بالمقال. ولذلك إذا تلاحظون هناك قضية مهمة، إنه الدراسة ما أخذت أهميتها من كونها دراسة، إنما صورتي هي اللي دفعت الناس
لتعليق.
وهذا قد يكون مقصود، قد يكون مقصود، قد يكون هناك تعمد باستخدام الصورة والإساءة.
إناس طالب، هل كان هناك ردة فعل من المجلة بعد أن اعترضت على نشر صورتك أم لا؟
يا سيدي الكريم، أنا لا أود الخروج عن السياق القانوني والقضائي. أنا عملت خطاب توكيل للسيد المحامي، المحامية بريطانية في محاكم بريطانيا، وجهت لهم تنبيه أو إنذار أو ما يسمى بذلك مباشر إلى المجلة، وإحنا لغاية الآن بانتظار رد ونشوف لمدة أقصاها يعني محددة هي ضمن
الناس. طالب، شكرا على هذه الشهادة، على هذه المداخلة، ودائما سعداء بطلتك. شكرا جزيلا، كل التوفيق.
شكرا لكم. شكرا لراديو مونتي كارلو، شكرا على اهتمامكم. كل احترام.
تنضم إلينا الدكتورة ماري أنج نهرة، الأخصائية النفسية. تحياتي ماري أنج نهرة. أهلا بك ماري أنج نهرة. استمعنا قبل قليل إلى إيناس طالب، الذي هذه الفنانة ومقدمة البرامج العراقية، التي تم نشر صورتها بمقال يتحدث عن المرأة ذات الوزن الزائد في بلدان العالم العربي. وعندما كانت تتحدث سمعنا في صوتها شيء من الألم والحزن. تحدثت عن أضرار نفسية وقالت أنها غير قادرة النزول إلى الشارع الآن. اليوم نتحدث عن التمييز على أساس الوزن الظاهر، على أساس الوزن. ماذا يسبب للمرأة أو للإنسان الذي يتعرض لهذا التمييز؟
طبعا يسبب له الأذى، لأن الإنسان كنت ليس فقط محصورة بالشكل، وإنما هي أيضا تطال المضمون والمحتوى. إذا لما الناس تحكم على الأشخاص فقط من خارج دون الدخول إلى صلب الشخصية، هناك تشيء للإنسان، هناك تصغير من قيمته، وبالتالي هذا شيء يؤذيه نفسيا ومعنويا ويجرح مساره، لأنه هو صار محصور فقط بصورة نمطية فرض المجتمع الغربي أو العربي، مش مهم. نحن اليوم بمرحلة عالمية تتطلب من المرأة أن تكون نحيفة. بأوائل العصر الماضي كان متطلب من المرأة أن تكون سمينة. إذن هذه أمور العلاقة بالموضة، بالتجارة، بالصناعة، صناعة الثياب، العلاقة بكثير أمور اقتصادية بعيدة جدا عن شخصية الإنسان. إنما الإنسان متميز عن غيره بجسده، بعقله، بفكره، بنظرته، وبسلوكياته، وبأخلاقه. إذا نحن عنا بمجتمعاتنا العربية ننظر إلى المرأة فقط كشيء كلعبة ممكن، أو كشيء جنسي، ولا نراها بمحتواها ومضمونها الفكري العريق. هذا الشيء اللي تعرضت له السيدة الفاضلة، وأنا بحييها، لأنه فعلا عملية إنك تشتكي بحد ذاتها هي مطالبة بحقوقها، وهذا يعني ترفع القبعة، لأنه مفروض ما نسكت عن هكذا
الشيء. طيب.
أي كان الصورة النمطية اللي بنحط فيها المرأة، نحن بنرفض هذا التمييز. أي كان
هذا التمييز، نعم، يعني هذا
على أمور ثانية أيضا.
ماري أنج نهرة، هذا التمييز ما هي آثاره النفسية على حياة الأشخاص؟
طبعا بدرجة أولى ذكرت حضرتك وقالتها السيدة الانعزالية، التفرد، حفر الذات بالمنزل، رفض المواجهة، لأنه الانتقادات قد تكون لادعة، وقد تكون حتى يمكن غير منصفة، وبالتالي هذه كلها أمور حتزعل الشخص وتجرح مساره. بعدين طبعا هون عم نحكي بحسب بنيته الشخصية، إذا هو معرض لصدمات وبيعرف يقاوم وعنده آلية دفاعية بيقدر يجاوب، بيقدر يتجنب المشكلة، بيقدر حسب هون هو
سنعود
بيقدر في أطراف بيمكره.
نعم، سنعود لو سمحت لنا ماري أنج نهرة إلى كيفية مواجهة هذه الحالات. اسمحي لي أن أنتقل إلى الأستاذ سعيد صادق، أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ولكن قبل ذلك أريد أن أقرأ رسالة معزة. معزة من القاهرة تكتب لنا: الحق على الإعلام دائما. وأنا أتحدث هنا عن مصر. قبل أيام قليلة هناك مذيعات وصفنا صاحبات الوزن الزائد بالقفة. المشكلة في الإعلام والمشكلة في التربية والتعليم. أعود إلى سعيد صادق مرة أخرى. تحياتي أستاذ سعيد.
أهلا وسهلا. شوف، أول مشكلة في العالم العربي هي عدم التوازن بين الغذاء والنشاط الرياضي والجسد. المرأة العربية مش بتلاقي مكان تشتغل أو تعمل فيه. نوعية الأكل اللي بيتقدم سيئة، كلها سنة. طار على أي قناة تلفزيون عربية هتلاقي إما طبيخ يأكله وتقاس المرأة بقدرتها على الطبيخ. وكمان بعض المناطق العربية السمنة دي علامة من علامات الجمال اللي اسمه موريتانيا. بعض الدول الثانية طبعا مشكلة، لأن دلوقتي المعايير الجمال هي معايير محددة، فأنت لو مش متفقة مع هذه المعايير بتتعرضي لنوع من التنمر، ليس من الرجال بل أكثر من النساء. النساء مع بعضهم ممكن يقول لها إيه الفستان ده مش مناسب ليك، ما يناسبش جسمك، فنوع من الإهانة المبطنة في هذا الموضوع. الإعلام بيلعب دور، التعليم بيلعب دور، النظام الحياة الاجتماعية والاقتصادية بيلعب دور في هذا الموضوع. طبعا في حركات ضد الحركات النسائية بتبدأ تاخد موضوع السمنة دي انها موضوع نسائي وموضوع بيهاجم المرأة وبيستخدم للتنمر ضد المرأة، وفي حلقات داخله في الموضوع ده تنتقد العمليه دي. لكن لازم برضك يبقى في ضمان التوازن، من مصلحه اي انسان سواء رجل او امراه ان يبقى وزنه من المتفق صحيا. ما بنقولش ان الموضوع طبعا نسبي، انك انت لما قال سيمون دي بوفوار المراه تخلق، المراه لا تولد انما المجتمع بيخلقها، المجتمع هو اللي بيعملها وبيعمل ايه، بيعلمها ايه المعايير، ما هو معايير جمالك ايه. هتجد الرجاله أقل من المرأة في عمليات التجميل، لكن الضغط على المرأة أنها لازم تلتزم بمعايير معينة، فهي لطول الوقت عليها ضغط أنها تلتزم بمستويات جمالية شكلية معينة. وطبعا التنمر زي ما حضرتك قلت، النساء يتنمروا على النساء أكثر من الرجالة، الرجالة ممكن مش مهتم أو بيعتبر الموضوع إيه، ساعات بيستغلها جنسيا على أساس أن المرأة اللي هي السمينة في هذا المجتمع ممكن ما بتلاقيه بسهولة الزواج، فهو ممكن يستغل هذا الموضوع ويتزوجها كأنه نوع من اللي رضي بيها في هذا المجتمع، وهنا يبتدي نوع من الاستغلال في هذا الموضوع. وطبعا نساء كتير عندهم بوليميا، عندهم أمراض من الضغط إنها لازم تفقد وزنها بأسرع ما يمكن، فممكن تعمل أي شيء سواء واستغلال بقى الكوزماتكس والعيادات التجميل وعيادات والعمليات وهكذا.
اسمح لي أستاذ سعيد صادق، تصلنا رسالة من سوريا لم تذكر صاحبتها اسمها، تقول أنا صاحبة وزن زائد منذ أن كنت طفلة، الموضوع لا يتعلق بالحركة ولا يتعلق بنمط الغذاء، أمي كانت دائما تحرص على غذائنا ولكن هذا هو جسمي وهكذا خلقني الله، اليوم أبلغ من العمر 35 عاما قضيتها في تلقي التنمر. نوجه التحية، نعم نوجه التحية إلى هذه المستمعة. أستاذ سعيد صادق، المشكلة ليس عند صاحبة الوزن الزائد أو صاحب الوزن الزائد، المشكلة عند المجتمع، هناك مجتمع متنمر، هناك مجتمع يعتدي على شريحة من الناس أيضا.
المجتمع العربي متنمر على فئات عديدة، من أول اختلاف المذاهب إلى الطبقات إلى التعليم إلى أين تقيم جغرافيا. بين الدول العربية في نوع من التنمر، ده خليجي، ده مش من الدول المحظية بالنفط، موجود. الشطارة اللي ممكن تعملها إنك ترفع وعي الناس بموضوع التنمر ده. في بعض الدول عملت قوانين، مصر عملت في 2020 و2021 قوانين للتنمر وقوتها أي نوع من التنمر اللفظي أو الجسدي ضد أي شخص لاختلاف جسمه.
ولكن هذه القوانين نعم، المشكلة أن هذه القوانين غير مفعلة، يعني هناك من يقول إن الحكومة نفسها تتنمر على أصحاب الوزن الزائد.
انت محتاج هنا اولا لازم قبل القوانين لازم تغير ثقافه المجتمع، وثقافه المجتمع دي محتاجه اعلام مستنير، انك تجيب القصص الاشخاص اللي تعرضوا للتنمر بسبب وزنهم، والناس تبص عليهم كنظره من غير النظره الكوميديه اللي بتتقدم في الافلام العربيه او ما شابه، لكن انت ما عايزك تعرض يبقى في مذيع عندك يعني وزنها زائد تعرضها، اعرض ممثله ما تبقاش تطلع دور كوميدي زي ما هي دايما الدور الكوميدي اللي بيطلع بيه. وده النوع اللي انت بتعلم الاطفال من البدايه ان الشخص التنين ده شخص الواحد يتسلى عليه ويقعد يعمل تنمر عليه، فطبعا دي كارثه. انت محتاج الكرتون بتاعك، الكرتون لازم تقدم شخصية أيضا عادية وما فيش فيها مشكلة في حكاية إنها سمينة شوية أو حسب معاييرك، يعني مثلا ده السم دي مسألة نسبية، أنت شايف إنها سمينة هي مش شايفة نفسها، واللي بيتجوزها ما هوش عندوش مشكلة في القصة ديت، لكن مشكلة عند الأشخاص الآخرين.
شكرا، شكرا جزيلا أستاذ سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية. أريد أن أعود إلى ماري أنج نهرة الأخصائية النفسية. ماري أنج نهرة، كيف يمكن لضحايا التمييز مواجهة الأمر؟ يعني عندما سألنا إيناس طالب الفنانة والمذيعة العراقية قالت يعني أتجاهل ولا أنزل إلى الشارع، كيف يواجهون هذا التمييز؟
في أشخاص بحسب شخصيتهم قد يتجاهلون لأنه هذا الأنسب لأنه، وفي أشخاص تانيين قد يواجهون. السيدة آلت تتجنب مواجهة الشعب الناس، ولكن واجهت المجلة. يعني هي عندك الشغلتين، من ناحية جاوبت محل ما لازم تكون موجودة، وتتجنب المواجهة مع الآخرين لأنه بتعرف أن الآخرين حيكون عندهم آراء نسبية وغير موضوعية، وهذا شيء مش بحاجة له أبدا بالوقت الحالي، لأنه لا رح يزيد من دعم المعنوي ولا رح يعطيها قيمة مضافة، فعم تتجنب الشيء ما له طعمه وهي على حق. إنما بشكل عام علينا أن نساعد هؤلاء الأشخاص على أنه يقبلوا الواقع اللي بيفرض علينا أحيانا شخصية التعامل مع شخصيات مختلفة عنا، مع شخصيات جاهلة أحيانا دون المستوى المعرفي والإدراكي، وبالتالي بدنا نفسر لهم أنه الأحكام المسبقة هي علة عن صاحبها مش عن متلقيها.
إذا يعني نعم ماري أنج نهرة، إذا هل من الأفضل المواجهة أم التجاهل؟
حسب الظرف كل إنسان بحسب المعطيات اللي موجودة بالإيديه إذا بيقدر يواجه، طبعا المواجهة هي الحل الأنسب لإعادة الاعتبار الشخصي، ولكن التجنب للأمور الفراغيت المملة كمان منا شيء مفيد أبدا، لكن مش مفروض يصير في انعزال، مش مفروض يصير في توحد وابتعاد عن الواقع وهروب إلى عالم الخيال، مش مفروض يصير في هروب إلى عالم التسهير، نروح عن العملية التسهير لصير أشبه الصورة النمطية اللي بدي منها عني. مفروض يكون في قبول لا شخصيتي لا تميز للذي يدعو للاختلاف. نحن بدنا نغير المجتمع من خلال تقبل الآخر أي كان هذا الآخر، يعني التميز مش بس بالبدانة، بعدين البدانة أسبابها عديدة، فيها تكون هرمونية بيولوجية جينية، هذه ما خص المرأة فيها، وفيها تكون طبعا نتيجة البيئة والتعصيب والحالة النفسية والبيئية اللي عم تعيشها.
نعم وسمعنا.
إذا نحن قبل ما نطلق أحكام مسبقة يجب علينا أن ندرك وقع هذا الحكم على الآخر، ويجب تحسين الآخر بمعطياته الذاتية.
شكرا جزيلا ماري أنج نهرة الأخصائية النفسية، وتأكيدا على كلامك أيضا استمعنا إلى رسالة المستمعة من سوريا التي نوجه لها التحية، والتي قالت أنها يعني تعاني من الوزن الزائد منذ أن كانت طفلة، تتحرك دائما وتحافظ على غذائها، ولكن هذا هو جسدها. ربما الموضوع يتعلق بتقبل الجسد. أيضا تنضم إلينا سوسن فري نائبة رئيس جمعية تونس الفتاة، نرحب بك سوسن.
على هذه الدعوة الكريمة.
أهلا بك سوسن فري. التمييز على أساس الوزن ظاهرة موجودة في كل العالم، ولكنها أيضا موجودة بنسبة كبيرة في العالم العربي، العالم العربي أيضا الذي تعاني فيه المرأة أكثر من الرجل بكثير. هل يغيب الموضوع برأيك عن النقاش العام؟ لماذا يحضر التحريض حول أصحاب الوزن الزائد ولا نجد أو قلما نجد ربما النقاشات العامة التي تزيد الوعي بشأن هذه المسألة؟
نعم سيدي، في الحقيقة للأسف المرأة العربية تتعرض للاضطهاد أكثر من غيرها من النساء في بقية دول العالم، حيث موضوع السمنة هو موضوع يونيفرسال يعني عالمي منتشر في كافة، نعم منتشر في كافة دول العالم، ولكن المرأة العربية تعاني منه أكثر لأنها يعني من الفئات المهمة داخل مجتمعنا. في الحقيقة في السنوات الأخيرة تواجدت عدة مبادرات التي جعلت من موضوع زيادة الوزن يطرح على دائرة على بساط النقاش الجدي والعلني. فمثلا في لبنان وفي تونس ظهرت ما يسمى يعني بمسابقات ملكات جمال الوزن الزائد، وهي مبادرات جدا في الحقيقة تجعل وعي الإنسان العربي يتقبل التنوع، يتقبل أن هناك معايير جمال متنوعة ومختلفة وليست مرتبطة فقط بصورة يعني نمطية ومحددة حددت بالأساس من قبل المنظومة الاستهلاكية للمجتمع الرأسمالي النيوليبرالي الحديث. هذه المنظومة التي تقصي كافة أشكال التنوع يعني هي لا ترحب كثيرا بالإنسان الملون، الإنسان الأسود، لا ترحب كثيرا بالمرأة البدينة، لا ترحب بذوي الإعاقة، يعني لا ترحب بشكل أي إنسان مختلف. طيب. إذن سوسن مثل هذه المبادرة.
نعم. سوسن لو سمحتي لي، قبل قليل الأستاذ سعيد صادق من الجامعة الأمريكية في القاهرة أشار أن المسألة أيضا مسألة متعلقة بمجتمعات عنصرية، بمجتمعات ربما ترفض المختلف مثلا، وهي ملتصقة بالصورة النمطية. كيف يمكن التأثير في المجتمع تغيير هذه العقلية إن وجدت طبعا؟
صحيح لا هي موجودة يعني أؤكد على ذلك، وصحيح جدا. في الحقيقة هو التدخل المميز للأستاذ المتدخل. في تونس مثلا لا نعاني فقط من الوصم على أساس التمييز الجسدي أو العنصرية حسب لون الجسد أو غيره، فما كذلك الوصم الجهوي. في تونس فقط انتمائك إلى منطقة جهوية معينة يجعلك معارضا للوصم الاجتماعي طيلة حياتك، وهذا أظن ينطبق على كافة الدول العربية التي تشرع للتمييز والوصم الأفراد. الحلول في رأيي مثل هذه المبادرات التي تقوم بها حضرتكم، يعني طرح هذا الموضوع من خلال منبر إذاعي عريق مسموع جدا في الوطن العربي هو خطوة جيدة ومهمة لكسر الجليد حول هذا الموضوع. إدراج هذا الموضوع في المقررات والمناهج الدراسية، لا أدري يعني وضع صور لنساء بدينات أو غيره، ربما هذا يجعل الطفل المتعلم يتقبل أنه لا توجد فقط صورة المرأة يعني النحيفة لموديل، هذاك هو الذي يجب الالتزام به. كذلك وسائل الإعلام، لحظة لو سمحت، كذلك وسائل الإعلام، يعني نحن لا نرى تقريبا مذيعات أو مقدمات برامج من صاحبات الوزن الزائد، يعني هن دائما مرتبطنا بنفس الشكل، المرأة النحيفة الأنيقة صاحبة طول معين، شكل وجه معين، شكل شعر، لون شعر معين. كذلك في السياسة مثلا في الانتخابات القوائم لا نرى عليها، في القوائم الانتخابية لا نرى عليها صور لنساء من صاحبات الوزن الزائد. إذن هذا كله كذلك دور الأزياء حتى العالمية وليس عذرا وليس فقط في الوطن العربي، يعني عندما نرى تلك المحافل التي لا نرى فيها إلا النساء من صاحبات الوزن النحيف فهذا يغذي هذا الإشكال.
وكأنك عم بتقولي أن صاحبة الوزن الزائد هي مقصية تماما وهي تعيش في الهامش. طيب أريد أن أقرأ رسالة رهف. رهف تقول، رهف تكتب لنا من برلين من ألمانيا، تقول أنا أعيش في ألمانيا منذ 10 سنوات تقريبا وأتابع الإعلام الألماني. هناك الكثير من الشركات التي بدأت التغيير من سياستها، بدأنا نرى إعلانات لشركة تجميل وأزياء تستعين بالنساء صاحبات الوزن الزائد، وهذا جيد. أتمنى أن أرى نفس الشيء في البلدان العربية. في الدقائق الأخيرة أريد أن أعود إلى هند عزت. هند عزت، قبل قليل سوسن فري قالت أنه هناك مبادرات بدأت تظهر وأشارت إلى وعي جديد بدأ يتخلق ربما على منصات التواصل الاجتماعي. برأيك هل هذا كافي أم لا؟
في مشكلة إن بيتم التعامل مع الموضوع على إن هي دراسات قاطعة تثبت علاقة الصحة الجيدة بالوزن، وكأن العلم أثبت بشكل قاطع إن الوزن الزائد أزمة صحية، فإحنا مضطرين إن إحنا نبرر له ونعمل له دعاية عشان الناس تتكيف وتتعامل معاه. لا، إحنا محتاجين نعرف إن الوزن الزائد ده أصلا هو مش مشكلة، هو مش قضية اجتماعية ولا صحية ولا نفسية ولا أي شيء، هو جسم موجود زي الجسم النحيف، زي الجسم المتوسط، زي أي جسم، هو مش أزمة، زي لون البشرة الأسمر، لون البشرة القمحي، لون البشرة الأبيض، دي تنوعات موجودة. الإنسان متنوع، الإنسان مش موجود على شكل وهيئة معينة. تغيير لون أو تغيير قوام، هو قوامه أو جسده هو مش أزمة بالضرورة أصلا، يعني لأن الدراسات اللي اتعملت على الناس النحيفة أثبتت وقالت إن وجباتهم مقدارها يكاد يكون أكبر من الوجبات اللي بيتناولها الناس اللي حجمهم كبير. ما بيعملوش رياضة كثير منهم في كثير من الأحيان. إذن فين الأزمة؟ هو الموضوع موضوع جيني بحت، هي جينات بدليل. وعلى فكرة أنا بشوف إن الموضوع بقى ليه علاقة بالفقر والغنى. زمان كانت معايير، يعني في الماضي كانت معايير الغنى المرأة السمينة، المرأة اللي هي وزنها زائد، دي كانت علامة على ان هي من أسرة غنية وان هي كده ست في مستوى اجتماعي عالي. لما تغيرت الامور بعد الثورة الصناعية وبعد توافر الغذاء في كل مكان، اصبح المعيار حاليا، حتى ده اللي هتلاقي السلع بتروج له. منتجات التجميل والسلع، الملابس والساعات والاكسسوارات بتروج لإيه؟ للمرأة النحيفة. المرأة النحيفة هي المرأة الغنية في الأساس، هي المشكلة مشكلة فقر وغنى. انت بتتصور الست الفقيرة ان هي ست تخينة ما عندهاش قدرة ان هي تاكل اكل معين، فتتغذى عن نشويات فوزنها بيزيد فمتعاملها بطريقة معينة، غير الست الغنية اللي ليها هيئة وشكل معين وتقدر تتمتع بمميزات اخرى. ففي الأساس الموضوع متداخل، مش مجرد فكرة وزن مكتسب محتاجين ما نتنمرش عليه او ما نتريقش عليه، لا الموضوع اوسع من كده شوية، ليه علاقة بالسياسات والثقافات والفقر والغنى يعني دي رؤيتي للموضوع.
نعم سعيد صادق، يعني برأيك كيف يمكن الحد من هذا التمييز، وهل ممكن فعلا في العالم العربي؟ دقيقة لو سمحت.
أنا متفق معك أن القوانين أساسي رغم أن في بقى القوانين موجودة، لكن لازم توعية. هنا أنا أفضل أن الإعلام كل شوية يجيب بعض الحالات وكلهم يشرحوا حصل لهم ايه، بحيث ان يبقى في تعاطف والناس تفهم وتغير افكار عن هذا الموضوع. يعني كل واحده تطلع تقول والله انا اتعرضت لكذا وكذا وكذا بسبب سنتي، وانا عندي هرمونات، انا عندي مشاكل كذا، وانتوا بتستغلوا هذا وبالجهل بتقوموا بمواقف ضدي وبتعملوا تسرقه في التوظيف في التعامل معايا. ده هيخلق وعي، ينفع وعي المجتمع العربي. يعني لازم في وعي على ان في تمييز ديني ومذهبي، محتاجين الموضوع دوت كمان، وطبعا تمييز جندري، احنا محتاجين ايضا تمييز من هذا النوع، ناس تفهم الموضوع دوت ايه.
شكرا جزيلا سعيد صادق. ماري أنج نهرة، ماري أنج نهرة، كلمة بتوجهيها لكل الناس اللي عم بسمعونا حتى الآن، أولئك الذين تعرضوا للتمييز أو أولئك الذين يمارسون هذا التمييز؟
إلى الذين يمارسون هذا التمييز أنصحهم أن يبدأوا بالالتفاف نحو أنفسهم ويشوفوا حالهم بالمراية، إذا عندهم الأمور يغيروها بحالهم ويطوروها بأفكارهم بيكون أفضل بدل النظر على الآخرين. أما للأشخاص اللي عم يضعوا لهالنوع من التنمر، أنا بقولهم إنه عطول الشجرة المثمرة هي التي تتلقى التربيه. يعني لما نحن عم نقدر بمكان ما ان نتلقى هذه الانتقادات اصبح نحن اشخاص مهمين للاخرين ونحن مصدر قلق للاخرين ومصدر اهتمام، ولو هذا الاهتمام يعبر عنه بشكل سلبي وهذا يعود للشخص الاخر، انما الانسان بحد ذاته اصبح هو له قيمه، فعليه ان يطور قيمته الشخصيه بهذا النظر على راي الاخر فيه هو.
شكرا جزيلا ماري أنج نهرة. أريد أن أختم ببعض الرسائل التي وصلتنا. مها من العراق تكتب لنا: من يمارس التمييز هو إنسان عنصري بامتياز. أما سهاد من الأردن تقول: أصحاب الوزن الزائد يتعرضون للتمييز في بشكل مباشر أو غير مباشر، الموضوع يتعلق بالتربية ويتعلق بالإعلام بشكل عام. أريد أن أوجه التحية إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم: هند عزة الكاتبة والصحفية من مصر، إيناس طالب الفنانة ومقدمة البرامج من العراق، سعيد الصادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ماري أنج نهرة أخصائية نفسية من لبنان، وسوسن فري نائبة رئيس جمعية تونس الفتاة. أوجه التحية إلى كل المستمعين الذين شاركونا في البرنامج، دائما سعداء بالتفاعل معكم أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك الآن غدا. أوجه التحية إلى أبدل من هندسة الصوت إشراق كورونا ميناء تنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.
سبع فلات.